بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله نعش للبتولة قد سرى بسريره سر الخليقة سيرا، لا غرو أن الرجال بحمله إذ إنهم حملوا الثريا للثرى. يا حاملي نعش البتولة فاطم رفقا بأعضاء مقطعة العرى، يا نعش فاطمة فطرت حشاشتي ففؤادها بجوى المصاب تفطرا. يا نعش فاطمة تراك علمت إذ حملت ناموس الوجود ليقبرا، ضمنت جسما مثخنا بجراحه وحشا بها جمر المصاب تسعرا، وشمائل البلجار شتت شملها ومناكبا سودا وطرفا احمرا. وهل لبضعة احمد قد بضعت بمدى العدا وجرى عليها ما جرى، فبعصرها بالباب اسقط محسن والضلع من تكسرا، وبوكز نعل السيف مزق جنبها، والمتن من ضرب السياط تأثرا، والصدر بالمسمار عاد مسامرا. عجبا لحلم الله كيف تجاشر، لكن امر الله كان مقيدرا. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنته الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام: كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنع إرثها وكسر جنبها وأسقط جنينها وهي تنادي ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجاب وتستغيث فلا تغاب. هذه الليلة على رواية هي ليلة شهادة سيدة نساء العالمين سيدتنا ومولاتنا البرعة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. وفي نفس الوقت هذه الليلة خصصت ليكون الحديث فيها عن مظلومية بارزة جدا من مظلومياتها عليه السلام، وهي مظلومية إسقاط الجنين. سيدنا ومولانا المحسن ابن علي أو المحسن أو المحسن على اختلاف القراءات، الذي يعتبر أول شهيد في طريق الدفاع عن الإمام والإمامة من آل محمد صلوات الله عليه. وفي واقع الأمر أن الباحث حينما يسلط الضوء على ما جرى على الزهراء سلام الله عليها يجد أنه أمام مجالات واسعة جدا باعتبار كثرة ألوان المظلومية وكثرة المصادر وكثرة الشبهات والمداخلات في هذا الموضوع، لا سيما في المرحلة الحالية. من هنا نجد أن كثيرا من هذه الموضوعات بحاجة إلى إشباع، بحاجة إلى دراسة موضوعية حتى نحمل عقيدتنا في مقامات المعصومين سلام الله عليهم في ظلاماتهم، نحملها عن عقيدة مسلحة، عن برهان، عن دليل. وهنالك في واقع الأمر جوانب عديدة كما نعلم في شخصية مولاتنا فاطمة عليها السلام، وهذه الجوانب مهما تحدث عنها المتحدثون يشعرون بأن للحديث صلة. وعلى القاعدة الحديث سادتي وإخواني، كل حديث منقطع يوما ما إلا الحديث عن الله وما ارتبط بالله ومن ارتبط بالله، دائما الحديث له صلة. أحيانا لما تلاحظ بعض الكتب مثلا أو بعض المجلات التي تكتب بعض الأبحاث يكتب في نهاية البحث له صلة، والحلقة الثانية بعدها له صلة، والثالثة له صلة، لكن له أمد ينقطع. أما الحديث عن الله جل وعلا، الحديث عن من ارتبط بالله وما ارتبط بالله تبارك وتعالى، دائما له صلة. ولعل من جملة أسرار غياب تأريخ شهادتها عليه السلام بالتدقيق، لأن تعلمون أن في تأريخ شهادتها عليه السلام، في تأريخ وفاتها وشهادتها عليه السلام، أقوالا أو روايات متعددة اتفاقا تبلغ العشرة على ما ذكر المحققون. كما غيب قبرها سلام الله عليها، كما دفنت سرا، هي أصلا هي سر من أسرار الله، هي الزهراء روحي لها الفداء، هي سر من أسرار الله تبارك وتعالى. وكذلك دفنت سرا، وثالثا لا زال قبرها سرا، وفي نفس الوقت تاريخ وفاتها ايضا فيه عدة روايات. فالتاريخ الواقعي ايضا شر من الاسرار، لكن بعض القضايا الواقعية احيانا في تغييبها وعدم معرفتها مصلحة. لاحظوا مثلا ليلة القدر، الله عز وجل اخفى المها عن خلفه الا من ندر. ليش؟ التعليل الوارد بالادلة الشرعية يقول انه حتى يجتهد الناس في احياء اكثر من ليلة. الناس اذا عرفوا ليلة القدر خصوص ليلة معينة راح يحيون تلك الليلة ويعافون بقية الليالي كريمة من العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك. ساعة الاستجابة من يوم الجمعة غير مشخصة بالدقة، زين؟ كذلك اسم الله الاعظم غير مشخص بالدقة، وهكذا هناك اشياء في واقع الامر في تغييبها وعدم معرفة الناس الا من اذن الله بمعرفته. عدم معرفتهم بها احيانا ترتب على مصلحة، المصلحة المترتبة لعله والله العالم على تعدد الروايات في وفاة الزهراء سلام الله عليها، هو ان تعيش الامة الاسلامية هذا الحدث الهام في تاريخ الاسلام والمسلمين لفترة طويلة على مدى فترة تستوعب 10 روايات. وان كان ابرز الاقوال هي الثلاثة المعروفة، الرواية 40ية والرواية 70ية والرواية 90ية، واقواها سندا طريقا هي الرواية 90ية، وان كانت الشهرة مع رواية 70. فرواية 70 مدعومة بالشهرة ورواية 90 مدعومة بالسند القوي. على العموم لعله والله العالم سر من اسرار تعدد الروايات هو ان تجتهد الامة في ان تعيش مع قضية الزهراء سلام الله عليها لفترة اطول. ولهذا المرحوم المحقق العلامة الشيخ اليعقوبي على الله مقامه الشريف يقال انه كان في صدد تحقيق تاريخ شهادة الزهراء عليه السلام وتحديد تاريخ محدد يعمل بموجبه وتترك الروايات الباقية. كان هالشكل عنده مشروع يكتب لي، يقول اني رأيت الصديقة فاطمة سلام الله عليها في الرؤيا، وكنت بعد في صدد البحث، بعد انا ما مكمل البحث، ورأيتها عليه السلام في الرؤيا وهي تقول يا شيخ محمد علي ماذا تحقق؟ قلت سيدتي احقق في تاريخ وفاتك شهادتك. قالت لماذا؟ قلت لأحدد تاريخا يعمل بموجبه وتترك بقية الروايات والتواريخ في شهادتك. قالت وما يضرك ان يذكرني في شيعتي في السنة 10 مرات، وما يضرك ان يذكرني شيعتي في السنة 10 مرات. يقول انا استيقظت من النوم اتركت ادامة البحث اتركته، لكن الشيء اللي بقى يدور في ذهني انه ليش الزهراء سلام الله عليها وين القضية قضية رؤيا، لكن الحت علي ان اتابعها المسألة هذه. يقول تابعتها ليش الزهراء قالت 10 مرات، ليش ما قالت 11 مرات 9 مرات؟ التقييد بالعشرة ليش؟ والتقييد اكتشفت بعد مدة من التحقيق تبين لي ان عدد الروايات في وفاتها عليه السلام 10 روايات. وما يضرك ان يذكرني شيعتي في السنة 10 مرات. من جملة هذه الفصول التي يجب ان نقف عندها ونحن في هذه الذكرى هي في واقع الامر عبارة عن فصل مظلومية سيدنا ومولانا المحسن ابن علي عليهما السلام. في واقع الامر ان الحاقدين على اهل البيت وهم كثيرون، ان الحاسدين لاهل البيت وهم كثيرون، والقضية موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه واله، هؤلاء حينما رأوا صراط علي عليه السلام ومنهج علي وأن هذا المنهج سيهدد مستقبل هؤلاء الحاقدين، هؤلاء المنافقين، هؤلاء المتآمرين على الإسلام، يشعرون أن في الحسن والحسين عليهما السلام ديمومة لمنهج علي عليه السلام. فمن هنا حاولوا قدر الإمكان أن يقضوا على أهل هذا البيت، ولكن حاولوا يفتعلون الذرائع. شق عليهم أن يكون لعلي حسن وحسين، فلهذا بذلوا محاولتهم الخبيثة الدنيئة الإجرامية في الحيلولة دون أن يوجد أن يولد المحسن سلام الله عليه حيا، وأن يعيش وأن يكون له دور على مسرح التاريخ يهدد مصالح هؤلاء. فمن هنا كان هناك إصرار من الرجل على ما يبدو من الرواية على إسقاط الجنين. أنا أنقل لك بعض القضايا التي تؤكد هذا المعنى. لاحظوا أعزائي، المسألة مسألة عصر بين الحائط والباب، قضية العصر بين الحائط والباب. إن شاء الله بعد قليل لا تستعجل أمر بشيء من المصادر. قضية العصر بين الحائط والباب، هذا العصر في المتعارف أنه حينما تعصر لمجرد فتح باب في المتعارف ما يولد إسقاط. التفتول يا عزيزي، في المتعارف مجرد فتح باب لتدفع الباب، أرادت ترد الباب، أنا دفعتها هي أرادت أن تردها، فرفعت صوتي فضربت كفيها فألمتها فسمعت لها زفيرا وبكاء، وكدت أن ألين لولا أني ذكرت مواقف علي وولوعه في دماء العرب. يعني إلى الآن الرجل يعيش ثارات بدر وحنين، تذكرت ذلك فدفعتني الحمية أن ماذا أنا أضغطها، فضغطتها حتى ألصقت أحشاءها بين الحائط والباب. يعني هذه عملية إضافية مضاعفة غير فتحة الباب، عندنا فتحة باب خلصت، لا زائدا على الفتحة عملية دفع للباب لتعصر الصديقة صلوات الله عليها بين الحائط والباب. هذا عملية الضغط غير عملية الفتح، هذه النقطة دققوا فيها، وهذه نص عليها المسعودي صاحب مروج الذهب، نص عليها في كتابه إثبات الوصية، يقول وضغط سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا. هنا الخطب الأدهى هنا، وأتعلم ما قرأت هذه الرواية اعتصر قلبي الألم، يقول فلما عصرتها بين الحائط والباب ضغطتها صاحت صيحة ظننت أن أعلى المدينة صار أسفل. أي صيحة؟ هذه الصيحة اللي يسجلها أحد علماء العامة، أحد علماء السنة، وهو أبو إسحاق الحموئي الجويني صاحب كتاب فرائد الشنطين، هذا من علماء السنة، هو يروي عن الرسول هالرواية التي بدأت بها البحث، قال كأني بها وقد دخل الذل بيت. وأي ذل أشد من أنها تهتك كرامتها بهذا الشكل، وهي القائلة صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، كأني بها وقد دخل الذل بيتها وغصب حقها ومنع إرثها وكسر جنبها وأسقط جنينها وهي تنادي يا محمد صلى الله عليه وآله فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث. يقول صاحت صيحة. أنا أسألك أنه إسقاط الجنين أولا تم بضغطة متعمدة يراد بها الإسقاط، المسألة لا مسألة إسقاط عفو صار، يعني نحن نزيد نزيد على قضية ان الرجل فتح الباب دفع الباب واسقط جنينها، نزيد على ذلك انه ضغطها عمدا، لان الاسقاط صار من قبله عفويا، ضغطها عمدا لاسقاط جنينها. هذا اولا، هذا يدل على شدة وقوة العصر التي تسببت في اي شيء. لاحظوا اعزائي، قد يكون في تلك الساعة سقوط الجنين، خاصة المرأة المقرب، سقوط الجنين في مثل هكذا عصرة قد يكون اسرع من عملية كسر الجنب. كسر الجنب يوحي ان المكسور اكثر من ضلع، لهذا بعض الشعراء ينصون على كسر ضلع، وبعضهم وبعض حتى الروايات تنص على كسر اضلاع. كسر الجنب، هذه الرواية التي يرويها هذا العالم السني الامام الجويني، غير الجويني امام الحرمين، هذا جويني ثاني من علماء الشافعية، هذا يقول وكسر جنبها، ما قال وكسر ضلعها. كسر الجنب عملية ليست بالعملية الواقع السهلة، لابد ان العصر بلغت درجة من القوة انها ادت الى كسر جنبها. تصور، اسقاط الجنين قد يكون اسرع من كسر الجنب. كسر الجنب يوحي بقوة الضغطة، بقوة العصرة التي تعرضت لها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه نقطة. نقطة ثانية، قضية الصيحة. تصور الصيحة التي يقول عنها انه لما سمعت صيحتها خيل لي ان اعلى المدينة صار اسفلها. واقعا خطب اجل من ان يوصف. انا قرأت رواية في بحار العلامة المجلسي على الله مقامه الشريف، هذه الرواية تقول انه لما كان صباح عرس الزهراء سلام الله عليها، عادة اهل العروس يأتون بالطعام الصباحي، طعام الفطور الصباحي يأتون به الى بيت العريس والعروس. من الذي يأتي؟ الزهراء عليه السلام انذاك امها خديجة كانت قد توفيت كما تعلمون. من الذي يأتي من اهلها الخاصين في هذا المقام؟ اخ ما كان عندها انذاك المفروض انهم درجوا وماتوا. زين، الرسول صلى الله عليه واله ما عاشد الا اولئك البنات، وبالخصوص فاطمه صلوات الله عليها، البقيه ماتوا وبقيت فاطمه. هذا المعنى اللي يشير السيد الصدر على الله مقامه الشريف، لم يخلف احمد الا ابنه ولك ما اوصى بها القوم مرارا. فما كان هناك من يأتي بطعام الفطور الصباحي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علامة المجلسي فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل ما يفطرون به صباحا. ايش كان يحمل؟ يقول كان يحمل قدحا من لبن جاء به الى بيت علي وفاطمة صبيحة العرس. اقبل رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج له علي عليه السلام، ناداهما، خرج علي عليه السلام فسقاه شيئا من قدح اللبن، ثم خرجت نادى فاطمة صبيحة عرسها وهي اشد خلق الله حياء. يقول خرجت من حجرة عرسها تمشي على استحياء، فمن شدة استحيائها عثرت بثوبها فوقعت ثم قامت، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقع، أنا قريت الرواية رأسا بلا شعور بلا اختيار بكيت. يقول بكى رسول الله بس شاف عثرة الزهراء، عثرة عثرة لا عصرة. تعرف ايش اقول؟ بمجرد ان رأى انها عثرت ولما تقع او وقعت وقامت بسرعة انفجر رسول الله باكيا. اذا ما ظنك يا رسول الله لو تراها وهي في حال العصرة
لا في حال العهد.
السؤال المتكرر ان من الذي روى قضية عصرها عليها السلام بين الحائط والباب وقضية اسقاط الجنين؟ موضوع كسر الضلع له محاضرة مستقلة ان شاء الله اذا وفقنا في المستقبل لبحث هذا الموضوع، لكن بالضبط الحديث يدور هذه الليلة عن قضية اسقاط الجنين. الواقع ان الراوين لهذا الموضوع والرواة لهذا الموضوع استطيع القول انهم بالعشرات. طبيعي جرت محاولات، هذا لا يخفى عليكم، محاولات لتمييع القضية جرت. مثل من؟ مثل محاولة بعضهم قال بان المحسن عليه السلام اسقط في عهد رسول الله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وراح في حياة النبي، هذا كذب، لان الذي ادعاها ما اقام لنا دليلا ولا روى لنا رواية، مجرد قول. والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء كما يقول الشاعر. هذا واحد. اثنين، محاولة ثانية قالت بانه المحسن عليه السلام اسقط بعد النبي، يقول لكن اسقطته الزهراء عليه السلام لفرط جزائها على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظرية لمن؟ للكاتب المصري عمر ابو النصر في كتابه فاطمة الزهراء. وهذه النظرية ايضا باطلة لانها كصاحبتها كسابقتها، والدعاوي ان لم تقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء. اثنين، المحاولة الثالثة حاول البعض ان يقتنص من رواية احمد ابن حنبل في المسند. احمد في المسند يقول انه لما ولد الحسن سلام الله عليه جاء علي عليه السلام فسماه حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه فقال انتظر به امر ربي، ليش انت سميت حرب؟ فنزل جبرائيل قال سمه حسن باسم اللي هو عبارة عن ترجمة اسم شبر اللي هو الاسم الاول لهارون وصيف موسى عليه السلام، وعلي منك بمنزلة هارون من موسى. زين هاي خلصت. يقول ولد الحسين سلام الله عليه، نفس العملية، يجي الامام علي ورغم القضية السابقة، يقول احمد بن حنبل رغم القضية السابقة انه الامام علي يقول بادعائه سمى الحسن حرب النبي صلى الله عليه وآله الغى الاسم وانتظر امر الله ونزل الامر الالهي بتسميته حسن، مع ذلك ينولد الابن الثاني لعلي عليه السلام ويجي الامام علي ويصر على اسم حرب يقول فسماه حربا، ايضا يقول يجى النبي والغى الاسم وانتظر امر الله عز وجل، فنزل جبرائيل قال سمه حسين الذي هو معرب شبير. زين ابن هارون عليه السلام لحظ ديمومة الخبر، يقول ثم ولد المحسن ابن علي فجاء القضية ايضا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله حسن ما ينكر، فجاء علي عليه السلام ايضا فسماه حربا، فجاء رسول الله والغى الاسم وقال انتظر امر الله ونزل جبرائيل وسماه محسن. هذه الرواية الذي في واقع الامر سندها وفق دراسة نقدية للسند، اولا سندها سند باطل، اثنين انا ما اعرف ليش هالاصرار من الامام علي، يعني الرواية تصور الامام علي هذا النساج الذي نسج الرواية يصر يقول ان الامام علي يصر على اسم حرب، كأنه يريدون يوظفون هالقصة يوظفوها علما لتكريس شبهة ان الامام علي صاحب حروب وشفك دماء وكذا، فيوظفون هالقضية في هذا الصدد. واضح عندك اللعبة السياسية في الموضوع. زين، وإلا ليش الإصرار؟ مفروض الإمام علي يعتبر من المرة الأولى المرة الثانية. ثالثا أن هذا في واقع الأمر خلاف عشرات، لما أقول عشرات أنا أحيلك على بعض الكتب المعنية بذلك، من الكتب المعنية بذلك اشرت لها البارحة كتاب مأساة الزهراء سلام الله عليها للسيد العامل، كتاب حوار حول الزهراء للسيد الهاشمي، وهكذا الكتب الاخرى التي الفت، كتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله للهمداني، وهكذا كتب عديدة تحدثت. انا في واقع الامر كان بودي ان اصطحب قائمة جريدة بالمصادر اتلوها على مسامعكم، لكن لان الوقت ضيق فلهذا اكتفي بالاشارة الى هذه المراجع المذكورة من جهة، وبذكر بعض المصادر اسماء المصادر من جهة اخرى. قضية اسقاط الجنين الذي رواه من علماء السنة كثيرون، ومن علماء الشيعة اكثر، ممن رواه من علماء السنة الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء، الذهبي من المتشددين جدا، يعبر عنا احد الشعراء يقول لسميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل للذهبي. هذا رجل شديد الحمل على الشيعة، وشديد حتى الواقع التنكر لكثير من فضائل الزهراء سلام الله عليها في كتابه ميزان الاعتدال. مع ذلك ذكر قضية اسقاط الجنين في سير اعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال، وذكره ابن حجر في لسان الميزان بعد، وذكره عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وذكره المقريزي في الخطط، وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات، وذكره الشهرستاني في الملل والنحل، وذكره الحموئي الشافعي الذي يلقب بالجويني صاحب فرائد الشنطين في الرواية التي مرت بنا قبل قليل. الواقع استطيع القول ان هناك استفاضة في كتب اهل السنة، والرواية مروية تارة عن طريق النظام، وتارة مروية عن طريق ابي بكر احمد بن محمد الكوفي من علماء السنة الكبار، هو الذي ينقل هذا الموضوع. افرض ان بعض المصادر السنية التي روت عن هؤلاء روته في مقام الاستنكار، لكن بالنتيجة رواك رواية استنكارهم حطها على حدة ما نشغل به، بس بالنتيجة يروي يقول ابو بكر الكوفي شهد بان فلانا رفس فاطمة، رواية ركلها، رواية ضربها على بطنها فاسقطت المحسن عليه السلام. هذا الواقع يشكل، هذا وامثاله يشكل استفاضة على مستوى كتب اخواننا اهل السنة، هذا وامثاله لا هذا فقط. وبهذا تسقط رواية احمد بن حنبل، وعلى رواية احمد بن حنبل بنى كثيرون. اجا ابن الاثير ايش قال؟ ابن الاثير متأخر عن احمد في كتابة اسد الغابة في تراجم الصحابة، قال من الصحابة من صحابة رسول الله المحسن بن علي. ليش؟ على اساس انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وانه مات صبيا، وعلى اساس ان من ادرك النبي صبيا فهو صحابي، وهذا كلام عند علماء الرجال. ضابطة الصحابي ما هي؟ كل من يولد بعهد النبي فهو صحابي، وان كان بالنسبة لاهل البيت سلام الله عليهم اتفقت كلمة علماء الرجال ان الحسن والحسين رغم صغر سنهما يعدان من الصحابة، انتبه جيدا، وذلك اجلالا للحسن والحسين سلام الله عليهما. ابن الاثير يقول ان المحسن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وانه من الصحابة. اعليا من بنى؟ بنى على كلام احمد. بعد اخرون عبروا التعبير، قالوا المحسن درج، درج يعني مات صغيرا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. كل هؤلاء يرجعون الى رواية من؟ الى رواية احمد. فالذين قالوا انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله في واقع الامر يرجعون الى رواية احمد، ورواية احمد في مقابل تلك الروايات الكثيرة جدا المستفيضة رواية ساقطة حسب موازين البحث العلمي،
مضافا لسقوط السند، مضافا لان بها قرينة تشهد على كذبها، وهي تصور الامام علي انه يستعجل بالتسمية قبل النبي، وانه يصر على اسم حرب والى اخره. هذا خلاص. بعد الرواية ليست رواية، لا دعوة، اللي قال بانه المحسن اسقط في عهد النبي، هذا ايضا قلنا باطلة. القول الثالث قول عمر ابو النصر اللي يقول بان المحسن ابن علي عليهما السلام اسقطته فاطمة عليها السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لفرط حزنها وجزعها على رسول الله، هذه ايضا لا يوجد دليل يدعمها. اذا نبقى والاستفاضة، قلنا استفاضة الروايات عند اخواننا اهل السنة في ان فاطمة عليها السلام انما اسقطت المحسن عليه السلام حينما عصرها فلان او رفسها او ركلها او ضربها، على اختلاف الروايات، بين الحائط والباب، فاسقطت المحسن عليه السلام. زين، هذا على مستوى بعض كتب اهل السنة. اما على مستوى مصادر الشيعة، الواقع ما نعرف احدا من علماء الشيعة مر بهذه القضية فتنكر لها او نفاها على الاطلاق ابدا. يعني انت الان ابدأ مثلا، ابدأ بالشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، شيخ الطائفة، لاحظ عبارته في تلخيص الشافي، هو الشافي لمن؟ الشافي للسيد المرتضى على الله مقامه. عبارة الشافي صريحة في قضية اسقاط الجنين بشكل عدواني حينما هاجم القوم بيت الزهراء. الشيخ الطوسي عبر انه المشهور الذي لا خلاف فيه ان القوم عصروها واسقطوا جنينها. وهكذا الشيخ الطبرسي على الله مقامه الشريف، السيد ابن طاووس على الله مقامه الشريف، العلامة الحلي على الله مقامه الشريف في شرح التجريد، نفس النصير الطوسي، نصير الدين خاجة نصير الدين الطوسي صاحب التجريد. زين، واستمر اخذ الطبقات الاخرى الى ان تصل الى طبقة العلامة المجلسي الحر العاملي والطبقات الاخرى، المتأخرين متأخري المتأخرين. لا نعرف احدا على الاطلاق مر بقضية اسقاط الجنين فتنكر لها. نعم، الشيخ المفيد اعلى الله مقامه الشريف عبر عبارة، هذه العبارة فهمها البعض خطأ وظن ان الشيخ المفيد يشكك في قضية اسقاط الجنين، وهذا الكلام باطل. الشيخ المفيد في كتاب الارشاد حينما وصل الى تعداد اولاد امير المؤمنين سلام الله عليه قال: وفي الشيعة من يذكر ان فاطمة الزهراء عليها السلام اسقطت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولدا او جنينا كان رسول الله سماه في حياته محسنا او محسنا وهي حامل. اجا بعضهم قال الشيخ المفيد قال وفي الشيعة، يشبهها وفي الشيعة، لان تدري الشيعة ذاك اليوم في واقع الامر اليوم الغالب اذا قيل شيعة ينصرف الى الشيعة الامامية الاثنى عشر، اما سابقا كلمة الشيعة، اقرأ فرق الشيعة للنوبختي وغيره، اذا قيل شيعة ما كان بانصراف ذاك الوقت الى خصوص الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة بيهم واقفية وبيهم افطحية وبيهم كيسانية، زين، على القول بوجود الكيسانية، وبيهم زيدية، وفيهم وفيهم فيهم فرق ضالة كثيرة شيعة. لكن لاحظ عبارة الامام سلام الله عليه في الرواية التي يرويها صاحب الرسائل الاعتقادية، رواية لطيفة هذه الرواية في واقع الامر ومخيفة، لطيفة ومخيفة. يقول للامام عن بعض الشيعة المنحرفين، يقول لبعضهم، يقول ان من الشيعة من هم شر من النواصب. قلت يا ابن رسول الله ايش شر من النواصب؟ الا يحبونكم؟ قال بلى ولكن، واخذ الامام يبين ضلالهم انحرافهم اكثر من هذا المعنى. الامام الرضا سلام الله عليه يعبر عن بعض الشيعة المنحرفين، يعبر عنهم الممطورة. تعرف الممطورة ايش؟ الممطورة في لغة العرب الكلاب اذا امطرت، لان مثل ما يقول الشاعر الكلب انجس شيء حين يغتسل. هذا ما يقول يعني بلل، ملتفت جيدا يكون شكل اخر، بس البلل باعتبار مسري للنجاسة. فلهذا الشاعر يقول الكلب انجس شيء حين يغتسل. زين، يعبر عنهم الامام عن بعض الظلال المنحرفين يقول ممطورة. بعد الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه يعبر عن اخيه عبد الله الافطح ابن الامام الصادق رئيس الافطحية الفرقة الضالة المعروفة، يقول ان اخي عبد الله لا يحب ان يعبد الله. فالتفتوا اعزائي جيدا، الشيخ المفيد لما يقول وفي الشيعة، باعتبار ان الشيعة عدة فرق، فرق ضالة وفرق مهتدية، والفرقة المهتدية هي فرقة الاثني عشرية الامامية السائرين على النهج الصحيح لآل محمد صلوات الله عليه. فحينما يقول وفي الشيعة، الشيخ يقصد الشيخ أعلى الله مقامه، يقصد الاثنى عشرية طبعا، لأنه ما معروف، التفتوا أعزائي، ما معروف عن غير الاثنى عشرية هذا القول، عن غيرهم ما معروف هذا القول بهذا الشكل بهذه القوة، ربما شذرات لقطات لكن بهالقوة تبني قضية. هذا من جملة شؤون الشيعة الاثنى عشرية، وإلا أنت تدرون بعض من يدعي التشيع يتولى فلانا وفلانا. نعم موجود، أنا ما أحب أمر بأسمع من تبيج. هذا اللي يشير للإمام يقول له إن بعض من يتسمى بالشيعة شر من النصار، يعني أفرض يقول هذا يحبنا لكن يتولى فلان وفلان. نعم، وهذه كانت مشكلة وصارت تقريبا في حياة زيد الشهيد سلام الله عليه في القصة المعروفة. الجماعة كانوا يدعون انهم من شيعة اهل البيت، لكن كانوا يصرون على تولي فلان وفلان. واذكر ابيات جميلة يذكرها ابن ابي الحديد المعتزلي، يقول ابن ابي الحديد في ذكر مظلومية الزهراء عليه السلام ومن ظلم الزهراء عليه السلام، يذكر ابيات جميلة هناك، يقول انه يقول احد الطالبيين من الحجازيين سيد العلوي حجازي، يقول نظم ابيات يقول في هذه الابيات وقد طلب منه ان يتولى فلانا وفلانا، فنظم هذه الابيات يقول يا ابا حفص الهوينا وما كنت مليا بذاك لولا الحمام. شريد يقول له، يقول له اولا هون عليك مهلا، لولا ان الحمام الاجل قبض رسول الله صلى الله عليه واله وافى رسول الله. لما تجرأت بما تجرأت به على فاطمة الزهراء عليه السلام. يا أبا حفص الهوينة وما كنت مليا بذاك لولا الحمام. هنا شاهد، أتموت البتول غضبا ونرضى؟ ما كذا يفعل البنون الكرام. جميل، بالله جميل هذا البيت. يقول أنا أنتسب لفاطمة وأتصدى للدفاع عمن ظلم؟ أبدا، هذا من العقوق. أتموت البتول غضبا ونرضى؟ ما كذا يفعل البنون الكرام. أعود، فالشيخ المفيد حين قال وفي الشيعة من يروي ذلك، يقصد بالشيعة هنا الشيعة المهتدين، الشيعة المستقيمين، وهم الشيعة الاثنى عشرية الذين تصدوا لتثبيت مظلومية فاطمة الزهراء عليه السلام وقضية اسقاط الجنين بالخصوص. وانما استعمل التأسق. تسألني تقول ليش ما قال انه نحن نتبنى؟ المفروض هو الشيخ المفيد اثنى عشري، الشيخ المفيد الرجل الاول في الشيعة آنذاك، ليش ما قال نحن؟ ليش قال وفي الشيعة؟ باعتبار ان الظرف الذي كتب فيه الشيخ المفيد أعلى الله مقامه كتاب الإرشاد كان من أقسى ظروف النكبات والكوارث على الشيعة. تدرون في نفس ذلك الظرف جرت مذبحة للشيعة في الكرخ فقط في بغداد تقدر ب20,000 نسمة من الشيعة قتلوا في تلك المذبحة. نعم، الإرشاد كتب في تلك الظروف. فالشيخ المفيد حينما اتكلم عن اسقاط الجنين ونسبته، ان الشيعة الاثنى عشرية يقولون باسقاط الجنين ولكن بشكل غير مباشر، استعمل هذا التعبير غير المباشر. ليش؟ نظرا للظرف القائم آنذاك. ويؤكد ان الشيخ المفيد على الله مقامه الشريف انما يعني بالشيعة الذين يتبنون قضية اسقاط الجنين انهم الاثنى عشرين، وهو رأسهم رضوان الله عليه آنذاك. يؤيد ذلك، التفتوا اعزائي، عدة قرائن. من القرائن ان الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص روى روايتين تفيدان ان فلانا رفس فاطمة عليها السلام فاسقط جنينها المحسن. هو نفس الشيخ المفيد، فهذا شيء يؤكد ان الشيخ المفيد انما يتبنى هذه القضية في واقع الامر، لا انه يتنكر لها او يشكك فيها. وكتاب الاختصاص ثابت للشيخ المفيد وان حاول البعض التشكيك فيه، لكن التشكيك لا صحة له، وعندنا بحث تحقيقي في هذا الجانب. وحتى ان الاستاذ الاعظم المرحوم السيد الخوي على الله مقامه الشريف لم يطعن في الكتاب. لا، الشيء الذي حصل والذي فهمه البعض خطأ أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد على الله مقامه والذي يذكر به إسقاط الجنين، هذا الكتاب هو مختصر من كتاب أحمد بن الحسين بن عمران اسمه الاختصاص. اختصر الشيخ المفيد وسماه بنفس الاسم، سماه بكتاب الاختصاص. فلهذا بعض المصادر تنسبة لابن عمران وبعضها تنسبة للشيخ المفيد، تماما مثل كتاب الفصول المختارة اللي هو للسيد المرتضى واختصره من كتاب العيون والمحاسن لأستاذه الشيخ المفيد. هذا الكتاب تارة ينسب للمفيد تارة ينسب للسيد المرتضى. كتاب الاختصاص في واقع الأمر صحيح إذا كان هناك كلام في أن أصله لابن عمران، أفرض لابن عمران، وما يقدح في الكتاب أن يكون لابن عمران. السيد الخوي على الله مقامه الشريف على فرض عند كلام هنا ما يريد يطعن بالكتاب، السيد يقول أن هذا الكتاب أصله ليس للمفيد رحمه الله، أصله لابن عمران ولكن اختصره الشيخ المفيد بقطع النظر عن ذلك. لاحظ الروايات نفسها، عندنا موازين للبحث العلمي، روايتان موجودتان في كتاب الاختصاص تؤيدهما عشرات الروايات في مصادرنا تقولان بأن فلانا ركل فاطمة عليها السلام فأسقطها جنينها المحسن. هو نفس الشيخ المفيد على الله مقامه الشريف. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، ان الشيخ الطوسي الذي هو شيخ الطائفة تلميذ الشيخ المفيد على الله مقامه هو في كتابه تلخيص الشافعي يقول المشهور الذي لا خلاف فيه ان فلانا ضربها على بطنها فاسقطت. التفتوا اعزائي، هل يعقل ان الشيخ الطوسي يقول المشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة، لا خلاف فيه، يدعي هالكلام هذا وهو يعلم بان استاذه المفيد يخالف في ذلك؟ لو كان المفيد عنده خلاف في قضية اسقاط الجنين كان الشيخ الطوسي يقول المشهور الذي لا خلاف فيه؟ يقول هالكلام؟ يقول هالكلام. لما قال بضرس قاطع المشهور الذي لا خلاف فيه، يعني ان استاذه المفيد قدس الله نفسه الزكية من القائلين باسقاط الجنين، والا لكان يشير اليه، لان لو كان الشيخ المفيد يخالف، الشيخ المفيد ممن يعتد بخلافه وهو استاذه وهو الرجل الاول انذاك في المذهب، ما معقول ان يعبر التعبير بدون ان يتحفظ. فاذا القضية قضية مسلمة بلا كلام، وبتعبير المحقق الاصفهاني اعلى الله مقامه الشريف يقول وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم اخفاء امر قد فشا، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها. الواقع انك حينما تلاحظ علماءنا اذا مروا بقضية مظلومية الزهراء سلام الله عليها، والليلة ليلة عزاء، الليلة ليلة نفقد فيها وقارنا ولا وقار بالعزاء. ما اتذكر كلمة ينقلها بعض العلماء، ينقلها عن اساتذته متصلا عن سيد الطائفة اعلى الله مقامه الشريف، قيل انه كان اذا حضر يوم عاشوراء بكربلاء وجاء موكب عزاء اهل طويريج، يقول كان سيد الطائفة على الله مقامه الشريف اذا بدأ العزاء، بدأ الموكب يهرول وحسين وحسين، يقول السيد كان يخلع عمته ويهرول مع الناس. فقيل له سيدنا ومولانا نراك تهرول مع الناس وانت سيد الطائفة اليوم وزعيمها ومرجعها الاكبر، قال كيف لا اهرول وقد رأيت مولاي صاحب الامر يهرول معه. ما في عزاء اخواني، وخاصة اخاطب العلماء الافاضل، سادتي واخواني الطلبة الاعزاء، هذا يوم مصيبة. ها لاحظوا سمت علمائنا السابقين واللاحقين كيف يتعاملون مع هذه المصيبة، مع هذه القضية. لاحظوا انه في واقع الامر الشيخ الاصفهاني على علو منزلته، علو مقامه في الفقه، في الاصول، في الفلسفة، نعم هذا الرجل العظيم ابو الحوزة العلمية الشيخ الاصفهاني، استاذ السيد الخوي على الله مقامه الشريف، استاذ بقية المراجع، على وزنه العلمي الثقيل، هذا الرجل نظم ارجوزة رائعة، نظم ارجوزته المعروف بالانوار القدسية مطبوعة الان، ارجوزة شعرية في مقامات وظلامات اهل البيت سلام الله عليهم، واقعا نطق روح القدس على لسانه. لما تقرأ هذه الارجوزة، اولا اصل النظم تدرون بعض الفضلاء ربما يرى من الصعب عليه ان ينظم شعر حتى لا يقال شاعر، مثل ما بعضهم ربما يرى من الصعب عليه ان يمر بعزاء الحسين او مصيبة الحسين او النعي على الحسين حتى لا يقال قارئ او ذاكر، والحال هذه ما بها عار، انت مهما تكون فضيلتك العلمية يا سيدي، والله ان خدمتك لسيد الشهداء اذا الله يوفق انسان لهذه، والله انها لاثمن كنز، سيد الشهداء الذي خدمه الملائكة، خدمه جبرائيل، اهل السنة يرون يقولون جبرائيل يحمل الحسين على جناحه ويصيح الحسين من مثلي وقد حملني خير اهل السماء، ليش استنكف ان انعى الحسين، انا اخطب في مصيبة الحسين، انا ابكي الحسين، انا انظم الشعر في الحسين، هذا شرف عظيم والله اذا وفق الله الانسان. الشيخ الاصفهاني مثلنا الاعلى في ذلك، ويقولون كان في مصيبة الزهراء هو بنفسه يصعد المنبر يقرأ مصيبة الزهراء ويقرأ هذه الابيات: لهفي لها لقد اضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها. واقعا كان بودي ان اطيل اكثر في البحث، لكن تعذرونني لا ارغب ان اطيل عليكم في هذه الليلة، ليلة مصيبة، ليلة عزاء، واكتفي بذلك النزر اليسير. ليلة هذه ينبغي ان نجعل قصتنا فيها من البكاء اكثر من البحث، لان هذه الليلة ليلة التفاعل مع الزهراء سلام الله عليها، هذه الليلة ليلة الاندماج مع فاطمة عليها السلام. اخواني، خليكون يقيننا قوي، خليكون ايماننا قوي، والله ان مصيبة الزهراء من اقوى عوامل خلود المذهب. العامل الاول الاساسي في خلود مدرسة اهل البيت وبقائها الى اليوم، الاول مصيبة الزهراء، والثانية قصة كربلاء، وقصة كربلاء مرتبطة بمصيبة الزهراء. فلهذا لاحظ علماءنا كيف يتفاعلون حينما يمرون بهذه المصيبة. لعله قدس الله نفسه الزكية لا يرضى بذكر اسمه، احد السادة المراجع قدس الله نفسه الزكية، يقول: اني سمعت مرارا وقرأت مرارا ان قنفذا ضرب جدتي فاطمة عليها السلام بشوطه على عضدها فالتوى على عضدها وترك فيه كمثل الدملج من شدة الضرب. يقول هذا قرأت كثير، اشبعت كثيرا، لكن يقول في نفسي رغبة كانت تنازعني ان ارى جدتي فاطمة في الرؤيا فاسألها هل وقع ذلك. يقول فرأيت يقول عملت عمل خاص لمن اراد ان يرى معصوما في الرؤيا، يوجد عمل خاص معين، صلوات معينة ودعاء واذكار معينة. يقول فرأيتها في الرؤيا، سلمت عليها وقلت لها: مولاتي، جدتي، سيدتي، تأذنين لي بسؤال؟ قالت: بلى سل. قلت: أصحيح ما يقال أن قنفذا ضربك على عضدك؟ يقول فوالله، هذه عبارة تقدس الله روحه الشريفة، يقول أنا ومن هالقضية فهمت أني سيد واقعي، لأن لو ما أكون ابنها ما تكشف لي عن عضدك. قلت لها: مولاتي، سيدتي، أصحيح ما يقال أن القنفذا ضربك على عضدك؟ تقول فرفعت يدها إلى عضدها وكشفت لي عن عضدها فرأيته كما وصفه الخصيبي. الخصيب من؟ الخصيب صاحب الهداية الكبرى. هذا يضيف عبارة للدملج، يقول: ترك ضرب قنفذ في عضد الزهراء كمثل الدملج الأسود المحترق. الله أكبر. ولهذا الشيخ الإصفهاني لما يمر بهذه المصيبة ماذا يقول؟ أقرأ لك هالأبيات أو أكثر، ما أدري إذا نعم جنابك نعم ترغب انه تتفاعل مع سائر ابيات الشيخ الاصفهاني على الله مقامه الشريف. هل نمر ببقية ابياته مرورا سريعا ثم نقف عند الابيات الحساسة: لهفي لها لقد اضيع قدرها حتى توارى في التراب بدرها. مأجور مأجور ان شاء الله. اش تنتظر؟ هاي ليلة وفاة الزهراء، ليلة وفاة الشفيعة، شهادة الشفيعة. أين أنتم يا أبناء الزهراء، يا خدام الزهراء؟ وكلنا إن شاء الله أبناء الزهراء. لا في لها لقد أضيع قدرها
حتى توارى في الحجاب بدرها تحملت تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصابين مفتاح بابه حديث الباب.
الله أكبر. ما هذا الحديث؟
إن حديث الباب ذو شجوني مما به جنت يد المنوني أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى أتظلم النار بباب دارها وآية النور على منارها ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار.
الله أكبر.
لكن نرى الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية.
بعد شيخنا.
وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر.
يا فرج الله.
بعد يقول ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها.
أدري هذا البيت صعب على السادة يسمعوها، لكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا.
ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من أنينها.
اسمع هذا مرجع يتكلم.
لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار.
بعد هنا بيت القصيد. يا فرج الله، عظم الله لك الأجر.
وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء قوضت والعين حمرة من بعد لطمة السطر.
خلص وداع بعدها. عزي أموالي مأجور إن شاء الله.
قوضت والعين حمراء من بعد لطمة السطر والضلع ما طاب كسره وهاج تجروح الخفية جروح مخفية بجبده كثرة ما نقدر نعدها لكن سواد بزنده من اثر ضرب الاصبحية.
ومن دنا الوداع يا فاطمة.
ومن دنا المحتوم ليها والاجل حوم عليها احضرت حادر وليها للوداع وللوصية.
خلاص بعد ما معذور ها. نقترب شاء فشاء الى وفاتها عليها السلام.
نادت يا عمد بيتي يا علي اسمع وصيتي نادت يا عمد بيتي يا علي حضرت منيتي اسمع اوصيك بوصيتي بالحسن وحسين خيي.
هاي الوصية الاولى. هذا واحد. اسمع الوصية الثانية. يا ابن عمي ولا تخلي واحد علي يصلي من العدل قصدة ومحل وآذى والباري ونبيه. والثالثة هذا اللي يحرق القلب. وثالثة وصيت المهمة شيل نعش بليلة ظلمة. ليش باطف الضوء ولا لا ما ادري. وثالث وصيت المهمة شيل نعش بليلة ظلمة واخفي عن اعداي علمه ووحدك ادفن بمشية. قالت يا امير المؤمنين اني اراني لبالي ما بي لاحق بابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانا اوصيك بوصاياي. وصايا كثيرة لكن من اهم هذه الوصايا ابا الحسن الوصية الاولى، ان اذا وضعتني على صخرة المغتسل فلا تكشف عني فاني طائر مطار. بعد أبا الحسن اصنع لي نعشا رأيت الملائكة صوروا لي صورته. الله نعش خاص هذا الملائكة صورته لفاطمة عليها السلام. بعد أبا الحسن لا تدع أحدا من الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي أو الصلاة علي. بعد رابعا أبا الحسن ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. خامسا أبا الحسن إذا دفنتني فعف موضع قبري ليكن يبقى أثر للقبر. بعد الوصية السادسة أبا الحسن أوصيك أن تحضر ليلة كل جمعة عند قبري وتقرأ القرآن الكريم. إذا عندك استعداد ها نحاول أنه نتشارك في قراءة هذه الأبيات وهي ليلة شهادة الصديقة عليها السلام. يا ويلي وحين حضرت المني حضار عيدها الوصيب وقت الوصية يقل لك راب يا نور العين لي يا راب ليها ومن عانى الدمع خر. مأجور مأجور ها جاوب لا تستحي إذا تحفظها. قرب ليها ومن عانى الدمع خر يا بعد أهلي ناديها اشتحسي كسرتي خاطري يا محسن وحسي تقلب وكي تغسلي يا ابو الحسني اريد اللي تشوف عليها تصبر تراني طاهرة ولا غسلتني اريدك لا تجي ضلعي ومتني اخاف ذوب قلبك لا شفتني وخلف ضوي علي لا يتوخر ونعش يا بن عمي من تشيله بواسط اللي على ريده يصير شيله وعلي تراب قبري من تهيله القبر لا تخلي رسم يظهر. سمع امير المؤمنين عليه السلام وصايا مولاتنا فاطمة الزهراء ثم انه خرج الى المسجد النبوي من الباب الداخلية ليصلي ركعات يهدي ثوابها
لمولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. تقول سلمى بنت عميش: لما كان يوم وفاة مولاتي فاطمة عليها السلام طلبت مني ماء فأحضرته لها، فقامت وغسلت للحسن والحسين ولسائر أطفالها وألبستهم أحسن ملابسهم، ثم وزعتهم على دور بني هاشم لئلا يحضروا منيتها. ثم طلبت مني ماء فأيأته لها، فقامت واغتسلت ثم لبست ملبسها وولجت إلى محرابها وقالت لي: يا سلمى، وفي رواية: يا أسمى، سأقرأ القرآن الكريم فأمهليني حتى يحضر وقت الصلاة فناديني، فإن أجبتك فذاك، وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول: فسمعتها تقرأ القرآن حتى انقطع صوتها وتوقف أنينها وأذن الأذان، فأقبلت إليها وناديت: مولاتي فاطمة، سيدتي فاطمة، يا بنت رسول الله، يا بنت خير خلق الله. فلم تجبني، حركتها فوجدتها ميتة. رحم الله من نادى وفاطمة. أيوة مظلومة، كرر كرر هذا النداء: مولاتي فاطمة، أنت مظلومة إلى اليوم. أيوة فاطمة، أيوة مظلومة. تقول: فبينا أنا كذلك إذ فتحت باب الدار، فهرعت وإذا بالحسن والحسين أقبلا يسألان عن أمهما فاطمة. قلت: إنها لما بها ذهبت لتستريح هنيئة، يعني استعملت توية، ما تريد تفاجئهم بالخبر. قال: يا سلمى، أما علمتي أن أمنا إذا رأتنا ارتاحت روحها والتأمت جروحها؟ فأصر علي، فتحت لهما باب المحراب فدخلا على أمهما فاطمة. حسن عن يمينها يصيح: أما فاطمة، بحق جدي رسول الله كلميني. والحسين عن شمال: يا أبا عبد الله. والحسين عن شمالها يصيح: أمه، لقد قطعت نياط قلبي، كلميني. يا يما بقي أنا من بعديك يتام، يا يما اللي العقبك ما أنام، يا يوم الدهر صوابنا بسهام. قام الحسن والحسين عليهما السلام، اقبلا الى المسجد ليخبر اباهما امير المؤمنين عليه السلام بالخبر. رآهما المسلمون يبكيان، قالا: ما لكما ذكرتما جدكما فبكيتما؟ فقالا وهما يبكيان: لقد ماتت أمنا فاطمة. يقول أحد العلماء: فسمع علي وقد انتهى من صلاته
قول الحسن والحسين ماتت امنا فاطمة فسقط علي على وجهه. ايوا اماما ايوا عليا. ثم ان الامام عليه السلام قام ورمى عمامته ووضع راسه على الحائط وصاح نفسي على زبرتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزبرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول. الرحمن الرحيم. اخواني بدموعكم قبل ان تجففوها بزفراتكم باخلاصكم بنياتكم الطاهرة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرات بفاطمة بفاطمة ليلة التوسل بفاطمة 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 بفاطمة. صلوات الله عليها وعلى آل بيتها الطاهرين. فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الممتحنين والمعتقلين والشعوب الإسلامية المستضعفة في كل مكان لا سيما شعبنا المظلوم المسلم المضطهد في العراق. اللهم ارجعنا الى عتباتنا المقدسة في العراق ونحن منتصرون بالاسلام. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إلهي بكسر ضلع الزهراء. إلهي من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد ورد كيدهم إلى نحورهم. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا وألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. وسلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد حماة دينك العاملين. اللهم اخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم ثبتنا على ولاية الزهراء وارزقنا شفاعتها وأهل بيتها يوم الجزاء. صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا لا سيما والدينا وأمواتكم ومن مات على الإيمان وجميع من مات على ولاية الزهراء عليها السلام نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. وأن إن شاء الله مجلس